وها نحن مع الآداب الواجبة للمسلم لأخيه المسلم، ودرسنا منها 16 واجبا. أذكركم بها أولا: أولا أن يسلم عليه إذا لقيه، من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه. ثانيا أن يشمته إذا عطس بأن يقول له يرحمك الله. ثالثا أن يعوده إذا مرض يزوره في مرضه. رابعا أن يشهد جنازته إذا مات. خامسا أن يبر قسمه إذا أقسم عليه ولا يحنثه. سادسا أن ينصح له إذا استنصحه، إذا طلب منه أن ينصح له يجب أن ينصح له. سابعا أن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. ثامنا أن ينصره ولا يخذله بحال من الأحوال. تاسعا أن لا يمسه بسوء أو ينال أو ينال بمكروه. عاشرا أن يتواضع له ولا يتكبر عليه. الحادي عشر أن لا يهجره أكثر من 3 أيام. ثاني عشر أن لا يغتابه أو يحتقره أو يسخر منه. ثالث عشر أن لا يسبه بغير حق حيا كان أو ميتا. رابع عشر أن لا يحسده أو يظن به سوء. هذه درسناها وعرفنا أدلتها من الكتاب والسنة، والآن مع الحقوق الباقية. قال المؤلف: الخامس عشر من حقوق المسلم على أخيه ألا يغشه أو يخدعه. من حق المسلم على أخيه المسلم ذكر كان أو أنثى أن لا يغشه ولا يخدعه، وذلك لقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقوله: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح ومن غشنا فليس منا. من حمل علينا السلاح ومن غشنا فليس منا، أي ما هو بالمسلم ولا نحن منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلاب. إذا بايعت شخصا اشتريت منه أو بعت له قل لا خلاب، أي لا خديعة، البضاعة سليمة أو الثمن سليم، لا خداع. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية، يجعله راعيا عليه أميرا وحاكما، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تأمل الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية ولو أسرته ولو جماعة ولو مصنع ولو أو حاكما في مدينة أو في إقليم، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة فلا يدخلها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. من خبب زوجة امرئ أي علمها أن تغش وتخدع زوجها، أو خدع أو مملوك له خادم عنده يملي عليه الفساد والغش والخداع ليخش سيده. قال فليس منا أيضا. السادس عشر ألا يغدره أو يخونه أو يكذبه أو يماطله في قضاء دينه، ألا يغدره أو يخونه أو يكذبه أو يماطله في قضاء دينه، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. تأملوا حتى تحمدوا الله إن كنتم طهرتم من هذه الأربع. أربع صفات خصال من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة واحدة فيه خصلة من النفاق، خصلتان ثلاثة وهكذا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها أي يتركها. هذه الخصال إذا أتمن خان، ائتمنك أخوك ولو في كلمة، لا في دينار ودرهم ولا في مرأة ولا ولد ولا ائتمنك على شيء فلا تخنه. هذه الخصلة الأولى إذا أتمن خان. ثانيا إذا حدث كذب، تحدث أخاك أو إخوانك وأنت تكذب عليهم والعياذ بالله، لن يفعل هذا إلا منافق. وإذا عاهد غدر، يعاهد على كذا أو يعاهد على أن يأتي أو يفعل ثم يغدر بهم ولا يأتي ولا يفعل. وإذا خاصم فجر وخرج عن العدل والحق والمعروف وقال الباطل والشر والكذب. هذه أربع خصال، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان في خصلة من النفاق حتى يتركها. وقال الله تعالى ثلاثة نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. من القائل؟ الله، يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أي ناس من رجال أو نساء أنا خصمه يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه أي عمله ولم يعطيه أجرته. ثلاثة الله خصمه يوم القيامة. رجل استأجر نعم، رجل أعطى بالله ثم غدر، أعطى بي أي بسم الله لوجه الله وغدر، ورجل باع حرا من الناس فأكل ثمنه وهو حر عبد، وهو حر باعه كعبد ليأكل الثمن، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه أي العمل ولم يعطه الأجر. وقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. إذا كان لك دين على أحد وكان غنيا وطالبته ولم يعطيك فهو والله لظالم، مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. إذا أحالك صاحب الدين إلى شخص آخر وهو قادر على أن يعطي يجب أن تقبل الإحالة. مرة ثانية مطل الغني ظلم، الغني إذا ماطل صاحب الدين فقد ظلم. وإذا أتبع أحدكم قال روح إلى فلان أو حولك إلى فلان وكان فلان مليئا ينبغي أن يستجيب وأن يتحول. هذه تعاليم الرسول لإيجاد أمة أكمل الأمم في العالم وأسعدها. السابع عشر من الحقوق أن يخالقه بخلق حسن، أن يخالق أخاه المسلم بخلق حسن فيبذل له المعروف ويكف عنه الأذى ويلاقيه بوجه طلق يقبل منه إحسانه ويعفو عن إساءته ولا يكلفه ما ليس عنده. هل فعلتم هذا مع نسائكم؟ فكيف تحملونه على غير النساء؟ النساء يشتكين من هذا. لا إله إلا الله، من أين أتانا هذا البلاء؟ الجهل، ما عرفنا الله وما أحببناه، ما عرفنا الطريق الموصل إلى الله. فلا عجب، تأملوا. أن يخالقه بخلق حسن فيبذل له المعروف ويكف عنه الأذى ويلاقيه بوجه طلق يقبل منه إحسانه ويعفو عن إساءته ولا يكلفه ما ليس عنده، فلا يطلب العلم من جاهل إذ كلفه ما لا يقدر عليه، ولا البيان من عين غير فصيح لقوله تعالى خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. فلا ترى مؤمنا يسب مؤمنا ولا يضحك عنه ولا يسخر به ولا يستهزئ به ولا يخلف وعده ولا يحسده ولا يبغضه ولا يكرهه أبدا، لأن نور الإيمان موصول صاحبه بالملكوت الأعلى. ثامن عشر الحقوق أن يوقره إن كان كبيرا. إذا كان أخوك المسلم كبيرا يجب أن توقره، ويرحمه إن كان صغيرا، إذا كان أخوك صغيرا يرحمه، وإذا كان كبيرا وقره وعظمه. وذلك لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. اخرج يا عبد الله، ما أنت معنا ولا منا إذا لم توقر الكبير وترحم الصغير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. الرسول ينفي أن يكون هؤلاء منه وعلى ملته، ولهذا تكون مجتمع والله ما اكتحلت عين الدنيا بمثله قط، بالله الذي لا إله غيره ما رأت البشرية أبدا ظرفا صالحا وأمة سليمة كأمة الإسلام في القرون الثلاثة، لا في الشرق ولا في الغرب، وخاصة القرن الأول والثاني والثالث بدأ الهبوط لأنهم أخذوا بهذه التعاليم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم من إجلال الله. نعم. الثامن عشر أن يوقره إن كان كبيرا ويرحمه إن كان صغيرا، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، التوقير التبجيل والتعظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. ذو الشيبة المسلم إكرامك له من إجلال الله تعالى، أجللت ربك وعظمته وأكبرت شأنه، فلهذا أكبرت أو قدرت عبده الشايب فيه، لأن هذا العبد شاب في خدمة ربك فكيف لا توقره. وجماعة يسخرون من ذي الشيبة ويستخزئون به لأنهم هابطون ليسوا من هذه الأمة على الحقيقة. من إجلال الله وإعظامه إكبار ذي الشيبة المسلم بحق. أما ذو شيبة فاسق فاجر لا قيمة له أن يكون المسلم من إجلال الله إكبار ذي الشيبة المسلم توقير ذي الشيبة المسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، ابدأ بالأكبر في الأكبر، في العطايا في الأخذ في كل شيء أبدأ بأكبر إخوانك، أي ابدأ بالكبير. ولما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة ويسميه فيضعه في حجره صلى الله عليه وسلم، فربما بال الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام. هذا هو التواضع، هذا الإجلال والإكبار. قال وروي أنه كان إذا قدم من سفر من حج أو عمر أو جهاد تلقاه الصبيان عند أبواب المدينة فيقف عليهم ثم يأمر بهم فيرفعون إليه فيجعل منهم بين يديه وهو راكب ومن خلفه من وراه وهو راكب، ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم رحمة منه صلى الله عليه وسلم. هكذا تتجلى رحمة المحمدية، أطفال المدينة يخرجون لاستقبال يحملهم. التاسع عشر أن ينصفه من نفسه ويعامله بما يحب أن يعامل به، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال. لا يستكمل الإنسان ذكر أو أنثى الإيمان ويصبح المؤمن بحق حتى يكون فيه ثلاث خصال إن شاء الله فينا موجودة. ما هي؟ تأملوا. الإنفاق من الإقتار، الإنفاق من الفقر، مع الضيق والإقتار ينفق، الإنفاق من الإقتار. ثانيا الإنصاف من نفسه، ينصف أي إنسان من نفسه يعطيه الحق، زوج أو ولد، شديد غريب أو بعيد، كافر أو مسلم، الإنصاف من النفس. وبذل السلام للمسلمين عامة، السلام عليكم ورحمة الله. مرة ثانية يقول لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال، الأولى الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسه، وبذل السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، أي الموت، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فقط إذا أردت أن تسمو أحبب للناس ما تحب لنفسك، الذي تحبه أن يعطوكه أحببه لهم، تبلغ هذا كمال. مرة ثانية من سره وأفرحه وأثاج صدره أن يزحزح عن النار يوم القيامة ويدخل الجنة، إذن فلتأتيه منيته، معنى هذا أنه يثبت على إسلامه وإيمانه حتى الموت، فلتأتيه منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. إذا تحب الناس أن لا يؤذوك لا تؤذيهم، تحب منهم أن يحسن إليك فأحسن إليهم. العشرون قال أن يعفو عن زلته، أن يعفو المسلم عن زلة أخيه المسلم ويستر عورته وأن لا يتسمع إلى حديث يخفيه عنه. إذا أخوك يسير حديث مع آخر ما تأتي وتتحسس عنه وتسمع، لا في بيت ولا في الدكان ولا في المسجد. إذا اثنان أسمع أحدهم والآخر سريا ما يجوز أن تتحسس عنه. مرة ثانية، أن يعفو عن زلته ويسطر عن عورته، وأن لا يتسمع إلى حديث يخفيه عنه، وذلك لقوله تعالى: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وقوله جلت قدرته: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله جل ذكره: وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذن فاعفوا واصفحوا. وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مجرد حب ورغبة أن يصبح فلان مفضوحا بين الناس، يأتي الفاحشة أو يتحدث الناس بها. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ما زاد الله عبدا من عبيده عفو بعفو إلا عزة. من عفا عزه الله عز وجل. وقوله: وأن تعفو عمن ظلمك، في نصائح لإخوانه، وأن تعفو عمن ظلمك. وقوله: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وقوله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. يا من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورات أخيه المسلم يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. مرة ثانية تأملوا. قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. وهذا مشاهد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من استمع لخبر قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، أي الرصاص يوم القيامة. من استمع لخبر قوم وهم لا يريدون أن يسمع وهم له كارهون صب في أذنه يوم القيامة رصاصا. الواحد والعشرون من الآداب الواجبة للمسلم لأخيه المسلم أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدته، وأن يشفع له في قضاء حاجته إن كان يقدر على ذلك، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقوله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسول نبيه ما شاء. الأدب الثاني والعشرون والأخير يقول: أن يعيذه إذا استعاذ بالله، وأن يعطيه إذا سأله بالله، وأن يكافئه على معروفه أو يدعو له بخير، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه. من قال استعيذ بك يا فلان، استعيذ بالله أن تفعل بكذا وكذا، ومن سألكم بالله، أسألك بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه بالمثل أو أكثر، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموها.